الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الاثنين 20 من ربيع الثاني عام 31 و400 ألف، الموافق 5 من الشهر 4 لعام 10 و2000. قد وقفنا على باب دخول الخلاء والاستطابة، ويسمى هذا أيضا باب الاستنجاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة للنجاس في المخرجين بالحجر وما يقوم مقامه والتحرز منه منها. وهذا من
أبواب كتاب الطهارة المشروع الإسلام. الطهارة شرط من شروط الصلاة، لذلك العلماء يبدون كتب الفقه بها، لأنها شرط من شروط الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن شروطها رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث الوضوء، إزالة الخبث إزالة النجاسة كالاستنجاء ونحوها. إذا اشترط للصلاة طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة البقعة التي يريد أن يصلي عليها، فيذكرون هذا قبل كتاب الصلاة. وهذا من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام العظيمة، أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم الناس حتى كيف يقضي الإنسان حاجته وكيف يتمسح وكيف يستنجي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بهذه الأبواب، فمن باب أولى أن يعتني بباب العقيدة. فلا يمكن أن يترك الأمة دون أن يبين لهم ماذا يعتقدون بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذا يعني يدل على عناية الإسلام بالعقيدة من باب أولى، إن كان قد اعتنى بهذه الآداب التي قلما تجد ديانة تعتني بهذه الأبواب، لكن لا يوجد ديانة اعتنت كعناية الإسلام بهذه الأبواب وغيرها من الأبواب. إذ أن دين الله عز وجل شامل، جعل الله عز وجل خاتم الرسالات. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيث، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
طيب، الخبث بضم الباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. والشياطين هم الكفار من الجن، ويطلق أيضا الشياطين على الكفار من الإنس، لكن عند الإطلاق ينصرف المعنى أولا إلى كفار الجن. فالجن منهم ذكور وإناث، ويتزاوجون ويتكاثرون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. ويمكن أن يقال أيضا: أعوذ اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بإسكان الباء، فيكون استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخبث وأهله، وهذا يكون أشمل من لو استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم.
قال قريب الحديث: أولا إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد الدخول، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فإذا أردت قراءة القرآن.
متى تستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بعد أن تقرأ ولا قبل أن تقرأ؟ مع أن الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. المعنى فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. ومثل هذا: إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، كما جاءت رواية تصرح بذلك. نعم.
وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا، حيث روى عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
عن أنس أنه قال، تحذف اختصارا أنه قال.
روى عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر حديث الباب.
إذا أراد أن يدخل الخلاء. طيب.
ثانيا الخلاء بالمد المكان الصالح، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة. فإن قصد قضاء كصحراء لقضاء حاجته، فإن قصد قضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول.
إذا الخلاء مرور المكان الصحراء ما في داعي أول إيش إذا أراد أن يدخل، لأنه أصلا هو في الصحراء، لكن إذا أراد أن يبدأ بقضاء الحاجة يقول الله أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
ثانيا الخبث والخبائث، الخبث بضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف، ومعناه ذكور الشياطين وضبطه جماعة بإسكان الباء، ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى الشام حيث قد استعاد من الشر وأبي وهو الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام.
نعم.
المعنى الإجمالي، أنس بن مالك المتشجع بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته، وهو أنه صلى الله عليه وسلم بكثرة اتجاهه إلى ربه لا يدعو ذكره والاستعانة به على أية حال، فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي فيه النجاسة، وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحبوب بالعناية يخاف من الشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد، وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا.
طيب. أيضا المناسبة الاستعاذة بالله من الشيطان عند كشف العورة، فإن الشيطان ينظر إلى عورات بني آدم، تناسب أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان عند كشف العورة وعند قضاء الحاجة لأمرين اثنين، لأن الشيطان ينظر إلى عورة بني آدم، ولأن يدخل على بني آدم في الوسوسة، هل تطهرت أم لم تتطهر؟ هل أصابتك نجاسة أم لم تصبك نجاسة؟ هل أنقى أو لم ينقي؟ وهكذا، فيدخل الوسواس على الإنسان فيه عند إزالة النجاسة فيسد عليه العبادة، وربما طال البقاء في الخلاء بسبب وسوسة الشيطان. فناسب هنا أن نذكر الله وأن نستعيذ بالله من الشيطان، فيقول أحدنا بسم الله لستر العورة عن أعين الجن، كما في عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن قول بسم الله. وأن تقول أيضا ما جاء في حديث أنس اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. نعم.
قال ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليمنع من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته.
طيب، هل كل من استعاذ بالله من الشيطان ابتعد عنه الشيطان؟ هل هذا بالضرورة أن يحصل؟ ها يا حلو، شو اسمك؟ اسمك؟
سعيد.
ما شاء الله. طيب، أيها الأخوة الكرام، كل ما جاء من نصوص مثل هذا وغيره يقال عنه إيش؟ يتحقق عند توفر الشروط وانتفاء الموانع. وبهذا يرتفع الإشكال، قد يكون الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان والشيطان موجود، أما نقص في اليقين أو نقص في الإخلاص أو عدم الصدق أو غير ذلك، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حصل ما ترتب على هذه النصوص من الوعد والوعيد والأثر. لذلك قد يستعيذ الإنسان من الشيطان ولا يذهب عنه الشيطان. لما؟ اعتصم بالله ولم يعصمه الله، نقول لعل شرطا تخلف أو لعل مانعا وجد، وهذا ضروري أن تصحبه معك في طلب العلم، حتى كلما مررت بنص من هذا النوع، من قال كذا حصل له كذا، من فعل كذا فله كذا، أو لم يحصل له كذا، كله مرتبط بماذا يا أخوان؟ بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. يعني من قال لا إله الله دخل الجنة على أطلاقها، حتى لو رفض قال لا إله الله يدخل الجنة، قال لا إله الله ونقضها، فنواقض لا إله الله من موانع دخول الجنة، من موانع تحقق دخول الجنة على لقول من قال لا إله الله. فلا بد من قول لا إله الله من إخلاص وصدق ومحبة ويقين وقبول وكفر بالطاغوت وانقياد كل شيء. من صلى البردين من صلى البردين دخل الجنة خلاص، معناها بدون شروط بدون موانع. طيب لو صلى البردين من غير وضوء ما يدخل الجنة، ما تقبل صلاة أصلا. وليس معنى من صلى البردين دخل الجنة أنه يترك صلاة الظهر والمغرب والعشاء، لأن البردين العصر والفجر، ليس هذا المراد. فمن لم يفهم هذه النصوص بهذا الفهم الصحيح أن ما توفر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا سيأخذ بمعنى منحرف. ولهذا قد يقول قال لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعدا أو وعيدا ما يذكر الشروط والموانع؟ يقول هذا غير ممكن، كلما أردت أن أذكر فضلا أو أذكر وعيدا لازم أتي بجميع الشروط وجميع الموانع، ما يمكن هذا، وإنما يجمع من جميع النصوص. فهو أراد أن يبين جانب معين، وهو فضل مثل لا إله إلا الله، فضل من صلى بردين، أو الوعيد على من فعل كذا وكذا، من قطع رحمه أو من مشى بالنميمة. ليس بالضرورة أن يذكر كل مرة بشرط كذا وكذا وكذا وكذا، وأن لا يكون كذا وكذا وكذا، لا، ليس بالضرورة. وحين هذا سيطول الكلام ولا يستطيع أن يتكلم أحد، إلا كلما تكلم بكلمة ذكر الشروط وذكر الموانع، لا يمكن هذا. فلا بد أن تحمل هذه النصوص على ما تتحقق الأحكام والوعد والوعيد، ما تتحقق إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وأنا دائما أذكر مثالا يقرب المعنى، كما لو قيل مثلا فتح باب التسجيل في الكلية الفلانية، فإذا ذهب المتقدمون يعطون استمارة، مش مكتوب على الاستمارة خاصة بخلف الاستمارة، مش مكتوب أن يكون المتقدم على شرط أن يكون كذا وكذا وحاصل كذا وحامل كذا وعمره كذا، وألا يكون كذا وكذا وكذا، اسمها موانع، ولا يتجاوز عمره كذا، ولا يكون سبق له التسجيل في مثل هذه الدورة، ولا يكون سبق انفصل، ولا فأن يكون أن يكون أن يكون اسمها إيش؟ اسمها إيش؟ شروط. أن لا يكون أن لا يكون أن لا يكون اسمها موانع. هكذا الأحكام الشرعية، كل الأحكام الشرعية لابد لها من إيش؟ من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
ثانيا إن من هذا الشياطين أنهم يسببون التلاشي.
أعد.
إن من هذا الشياطين.
شكل الشياطين.
شياطين. إن من هذا الشياطين أنهم يسببون التلاشي لتفسد صلاة كل عبد فيستعيذ منهم ليتقي شرهم.
نعم.
ثالثا وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها. فقد صح ان
عدم
التحرز من
البول
من اسباب عذاب القبر.
نعم. يشير الى حديث ابن عباس سياتي ان شاء الله. نعم.
قال عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا في شرك او غيره. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضه بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال غريب الحديث اولا الغائط المطمئن من الارض وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه. ثانيا ولا في شرك.
الغائط هو المكان منخفض، كان يعني بالمدينة مكان منخفض يذهبون إليه يقضوا فيه الحاجة. ثم سميت الفضل اللي خارج من الإنسان نفسها غائط كناية، لأنها تخرج أو يلقيها الإنسان أو يخرجها من جوفه في ذاك المكان، فسميت غائط، سميت الفضل نفسه. لكن مع الغائط أصلا إيش هو؟ الأرض المطمئنة أو المنخفضة. وكانوا يخرجون لها النساء من ليل إلى ليل، بس ما يحتاجون إلا من ليل إلى ليل لقلة الطعام. ولما نزل الله عز وجل في بيوتكن تحرجنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى الغائط امتثال لأمر الله عز وجل. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وقال أذن للنساء في قضاء حوائجهن، فأذن لهن، ففهمنا يستثنى من ذلك أن تذهب لقضاء الحاجة، وإلا كان مقتضى الأمر أن تبقى في البيت حتى الحاجة لا تخرج لها، وما كانت تأخذ المراحيض في بيوتهم. هذا كان من فعل الأعاجم، هم متقدمون كانوا على العرب، ففي بيوتهم المراحيض، فلذلك يخرجون من البيت لقضاء الحاجة. أين يذهبون؟ إلى الغائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدعيتم الغائط، يعني مكان لقضاء الحاجة، فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. فكلمة الغائط الأولى غير كلمة ثانية إيش هي؟ بغائط. نعم.
قال ولا تشجوا أو غشوا لتجدوا نحو المشرق أو المغرب، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا.
يعني المدينة إذا شرق أو غرب سيكون على القبلة أو مستدبر القبلة، متوجها لها أو مستدبر. انتبهتم؟ نحن في هذه البلاد قبلتنا للغرب، فإذا قالوا شرقوا أو غربوا يعني هذا لمن كان في المدينة أو على سمتهم، يعني على نفس الموقع خطوط الطول والعرض، بحيث إذا شرق أو غرب سيكون مستقبل أو مستدبر الكعبة. نعم.
ثالثا والمرافق جمع من الحرم وهو المغتسل، وقد كنوا فيه أيضا عن موضع قضاء الحاجة.
أصل المرحاض اللي هو مكان الذي يغتسل فيه، ثم سمي المرحاض ما يطلع على المرحاض وهو الذي يقضى فيه الحاجة. نعم.
المعنى الإجمالي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من هدف قضاء الحاجة بأن لا يستدبروا قبلة وهي الكعبة المشرفة ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة وموضع التكبير والتقديس، وعليهم أن يحرصوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها كقبلة أهل المدينة. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المرافق المعددة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينهيون عن القبلة ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة، فإذا فضلوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا. ما يؤخذ من الحديث أولا أن نجمع استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ثانيا الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحالة، ثالثا أن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل، وقد تكون خاصة لبعض البعض، ومنها هذا الأمر، فإن قوله ولا يشجعوا أو غيره هذا الأمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم ممن إذا شرفوا أو ضطروا لا يستقبلون القبلة. رابعا الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها، فقد جاء في حديث مرفوع إذا أتى أحدكم البراسة ليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة.
هذا الحديث كما في الحاشية عن طاووس مرسلا، يعني ما صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأيضا البراز أيضا سمي البراز للمكان الذي يبرز إليه الإنسان يبتعد يقضي في الحاجة، ثم كنية وسمي البراز الفرس التي تخرج من الإنسان. نعم.
خامسا المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي للإنسان، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع،
يعني يكره لأن هذا غير مناسب للمكان والحال فيه ذكر الله عز وجل. طيب هذا الحديث يسمى حديث أبي أيوب، هو عمدة في باب هذه المسألة، حكم استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحاجة. سيأتي كلام اختلاف العلماء في هذه المسألة، وعمدة من منع مطلقا هو حديث أبي أيوب، إذا قيل حديث أبي أيوب فهو هذا الحديث الذي فيه المنع مطلقا عن استقبال واستدبار. أيضا هذا الحديث استدل فيه من قال لا يستقبل أحد النيرين، يعني الشمس والقمر، لأن قال ولكن شرقوا أو غربوا، استدلوا به على من منع، استدل بهذا الحديث على من منع إيش استقبال النيرين الشمس والقمر. فسيأتي قول يقول كيف يكره استقبال الشمس والقمر في قضاء الحاجة، فرد عليهم قل لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا شرقت أو غربت ستكون مستقبل أو مستدبر الشمس. طيب، إذن هذا الحديث سيكون عمدة في هذا في هذه المسألة، حديث أبي أيوب الدال على المنع مطلقا من استقبال واستدبار، وأيضا فيه الرد على من كره استقبال أو استدبار أحد النيرين. نعم.
ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستجبر الكعبة. المعنى الإجمالي.
طيب، هذا الحديث أيضا عمدة في هذا في هذه المسألة، مسألة حكم استقبال واستدبار الكعبة في حال قضاء الحاجة، وهو أن ابن عمر رقى يوما على بيت حفصة وهي أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. شوف هذا الحديث يعني فيه نوع معارضة للحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله حديث أبي أيوب فيه المنع والنهي عن استقبال واستدبار القبلة الكعبة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكنه ماذا كان؟ كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فالبعض حمل هذا الحديث على نسخ حديث أبي أيوب نهى ثم فعل، والبعض حمل هذا الحديث على أن حديث أبي أيوب النهي للكراهة بدليل أنه نهى ثم فعل، ففعله صارف للنهي من دلالة على التحريم إلى دلالة على الكراهة. وبعضهم اعتبر هذا الحديث نسخ فقط الاستقبال، نسخ عفوا فقط الاستدبار دون الاستقبال، لأن الذي رأى أنه فعل ماذا؟ أنه مستدبر الكعبة، فقال لماذا تجعل الحديث ناسخ الأمرين الاستقبال والاستدبار؟ فقط المنسوخ الاستدبار، والنهي عن الاستقبال ما زال باقيا. وبعضهم حمل الحديث على أن هذا في العمران في المبنى، بينما حديث أبي أيوب محمول على الخلاء، وردوا وقالوا كيف محمول على الخلاء وهو يقول أبو أيوب أنه رأى مراحيض بنيت نحو الكعبة، فقال سهم أبي أيوب، وأن مراد الفضاء بدل أنه نهى ثم فعل. وهكذا صار هذا خلاف طويل قد يبلغ 7 أقوال، كلها العمدة فيها هذان الحديثان، حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر. ننظر الآن. نعم، المعنى الإجمالي.
المعنى الإجمالي ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام مستدبر القبلة. اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستقباله في قضاء الحاجة، فذهب إلى التحليل مطلقا راوي الحديث أبو أيوب ومجاهد والنخعي والثوري ونصر هذا القول ابن حجر، وأفضل سواه من الأقوال في كتاب المحلى وهو خيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقواه، ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتج بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا، وذهب إلى جوازه مطلقا عمر.
هذا القول هو ايش؟ اللي هو المنع مطلقا. شو مطلقا؟ يعني استقبال واستدبار في الفضاء وفي البنية. شفتوا؟ مع مطلق. نعم.
وذهب إلى جوازه مطلقا عروة بن الزبير وربيعة وداود الضافعي محتجين بأحاديث، منها حديث ابن عمر ومنها حديث ابن عمر الذي معنا.
طيب، ذهب آخرون عروة ربيعة داود الظاهري، شغل ابن حزم ظاهر وداود أيضا ظاهر ومع ذلك بين خلاف هذه المسألة، فذهبوا إلى ماذا؟ إلى الجواز مطلقا، يجوز مطلقا يعني في الفضاء في البناء استقبال استدبار كله جائز. نعم.
وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مرضي عن عبد الله بن عمر والشافعي إلى التفصيل في ذلك، فيحرمونه في الفضاء ويبيتونه في البناء ونحوه.
واضح؟ هذا فرق بين البناء والفضاء، فحملوا حديث أبي أيوب على النهي إيش في الفضاء، وحملوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أنه في البناء، فقال في الفضاء لا يجوز وفي البناء يجوز. كيف قال في الفضاء حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بور، وفي البناء قال حديث ابن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا العلة التي من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم استباح أن يستدبر الكعبة لأنه كان في البناء، إذا ذاك النهي محمول على الفضاء. نعم.
وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة، فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك، والتفصيل يجمع بين الأدلة.
وهذا يقول أولى عند أهل العلم، متى ما أمكن العمل بجميع النصوص كان أولى من العمل ببعضها وطرح ببعض الآخر. الذي قال بالجواز مطلقا، ما هو موقفه من حديث ابن عمر؟ أسقطه تماما كأنه لم يرد. والذي قال إيش بالجواز مطلقا، ما هو موقف من حديث أبيه؟ لم يلتفت إليه مطلقا، أو تعتبره منسوخ، واعتباره منسوخ هذا إبطال له، لأن المنسوخ إيش إخوان بطل العمل به خلاص. لكن إذا استطاع أن نجمع بين الحديثين الأولى، فنأخذ على أن حديث أبي أيوب محمول النهي على القضاء، وحديث ابن عمر محمول على الجواز في البناء، فاجتمع عيش العمل في الأجل. هذا ما ذهب إليه الشافعي. طيب،
والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها، وهذا هو الحق، فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء. وهناك قول رابع لا يقل أن هذا هو، وهو القول بالكراهة للتحريم. قال الصنعاني لا
أيضا، يعني القول بالكراهة للتحريم أيضا هذا فيه جمع بين الأدلة، فمحمول النهي مخلي حديث أبي أيوب، لكنه نهي إيش؟ كراهة وتنزيه، لا نهي تحريم. وإذا قلنا أنه مكروه عملنا بالحديث حيث دل على حكم شرعي وهو كراهة، وحديث ابن عمر صارف لحديث أبي أيوب يدل على ماذا؟ على أن ذاك النهي المراد منه الكراهة على التحريم. نبهتم؟ والقول بأن استقبال واستدبار مكروه هذا يعتبر جمع أيضا، جمع بين الأدلة، لأنه ما قال يجوز مطلقا وإنما قال يكره لحديث ابن عمر. تبتم؟ فهذا نوع آخر من الجمع. صار هنا في أربع أحوال: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، الجواز في البناء دون القضاء، أن النهي للكراهة مع جواز انقضاء الحاجة أو استقبال استدبار في البناء. نعم.
قال الصنعاني لا بد من التوفيق بين الاحاديث بحمل النهي على الكراهه للتحريم، وهذا وان كان خلافا لاصل النهي، الا ان قرينه ارادته بالشهاده صلى الله عليه وسلم بالخلاف فيه بالتشديد وبيان الجواز. وحمل احاديث الباب على هذا هو الاقرب عندي، وقد ذهب اليه جماعه وبهذا يزول كلام احاديث الباب. قلت
هذا من يقول الصنعاني صح، وحمل احاديث الباب على هذا هو الاقرب عندي، يعني تحمل على ماذا؟ أنا حديث النهي نهي عن الاستغواث البر والكراهة دون التحريم. نعم.
قلت وعلى كل ينبغي الانصراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء لأحاديث النافية في ذلك، ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون.
طيب، هنا مسألة مهمة جدا، كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم فعل، قال فعل هذا يدل على ماذا؟ على صرف النهي من دلالة على التحريم إلى دلالة على الكراهة. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل مكروها؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع بإذن الله عز وجل، وهذا نبه عليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله للدلالة على أن ما نهى عنه نهي الكراهة التنزيهية لا للتحريم، لكن هو في حق النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه. تبهتم؟ يضرب مثل لهذا أو يضرب مثل لهذا هذه المسألة. ومسألة أخرى، أنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، يعني امرأة توضأت رقة ماء وقد خلت به وحدها توضأت بقي ماء، ما يأتي الرجل يتوضأ بفضل وضوئها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وتوضأ بفضل وضوء بعض أزواجه، فكون نهى ثم فعل، ففعل هذا يدل على أن هذا النهي فقط الكراهة لا للتحريم، مع أنه في حقه عليه الصلاة والسلام ليس المكروه. تبعتم هذه المسألة مهمة؟ هذه المسألة. في أقوال أخرى في هذه المسألة، فقلت لكم عن المسألة أقوى مما ذكر هنا في هذا المختصر، وهي لماذا؟ استدبار فقط. فقال لماذا جعلتم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ الأمرين أو صار بالكراهة الأمرين؟ خلاص حديث ابن عمر يدل على جواز الاستدبار فقط دون ايش جواز الاستقبال ولا الاستدبار. فهو استدبر. فإن قلتم بأن حديث ابن عمر ناسخ لحديث ابي ايوب فاجعلوا نسخ هذا ماذا؟ فقط للاستدبار دون الاستقبال. وإن قلتم أن حديث ابن عمر جعل حديث ابي ايوب محمول على الكراهة فلتكن الكراهة ماذا؟ فقط في فلتكن الكراهة فقط في الاستدبار ويبقى ايش؟ الاستقبال محرم لأن ما فعل الرسول فعل شيئا واحد لم يفعل شيئين فقط استدبر. فصار هنا أضفنا قولين فوق هذه الأقوال وهو أن المنسوخ من قال بالنسخ فليكن المنسوخ فقط الاستدبار أو من قال بالكراهة فليكن مكروه فقط استقبال لأن النصوص فقط فعل ماذا؟ فقط فعل الاستدبار لم يفعل الاستقبال. قالوا لأن الاستقبال أشنع من الاستدبار. تبعتوا؟ فقالوا هذا أصلا الاستدبار أخف من الاستقبال ولذا فعل النصوص فقط الاستدبار. وبعضهم قال أن العمدة هو حديث أبي أيوب. لماذا؟ قال لأن الرسول ما كان في موضع تشريع هو يقضي حاجته وإلا ابن عمر وقع البيت فرآه قدر الله رآه فما كان أصلا يظهر للناس يفعل هذا الفعل فيكون هذا خاص به دون الأمة. لكن ابن عمر نقل ذلك فقال يبقى الاعتماد على حديث النهي حديث أبي أيوب رضي الله عنه. بعضهم قال أيضا بكراهة استقبال النيرين الشمس والقمر واعتمد على حديث ضعيف ورد عليه لماذا؟ بحديث ابي ايوب شرقوا ولك الشرق او غربوا. هذا ايضا قول موجود. طبعا المسألة ايضا فيها حديث اخرى غير هذا الحديث، هي حديث جابر انه اتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته استقبل القبلة وبال نوق بعيره واستقبل القبلة وبال. قال هذا طيب حديث ابي ايوب حديث ابن عمر حديث جابر هذا يخيب على الجواز مطلقا وكان ايش في الفضاء نوق بعيره فحملوا على ايضا على الجواز. على كل حال هذه المساله هل يمكن فيها الاحتياط ام لا؟ يمكن او لا يمكن؟ يمكن. ليش تستقبل وليش تستقبل؟ ومع ذلك بحمد الله عز وجل نحن في هذه البلاد قبلتنا منحرفه الى جهه يعني هي الى جهه الجنوب هي غرب متجهه الى الجنوب صح؟ يعني ليست هي الغرب تماما. فالناس كيف يبنوا بيوتهم الان؟ يعني وجه شرقي وجه غربي حق البيت ها؟ فاكثر البيوت حتى لو بناها فسيجعل على الغرب لن يكون على القبله وتخرج على المسجد الخارج المسجد ايش؟ ما يلجا في الجنوب. فكونك انت في البيت تبني لك المرحاض توجه الى الغرب او مستقبل او مستقبل للغرب فانت لن تكون على القبلة في هذا البلاد. ولكن ايضا قبل استطاع خاصة انت قاعد تبني تور بالي لا تخلي لا مستقبل ولا مستقبل. فان كان لابد ما يأتي معك حيان البنيان فاجعله على قل ايش مستقبل لا مستقبل. طيب صدق.
ما يقبل من الحديث اولا جواز استقبال الحديث لقضاء حاله ويفيد بانه بالبنيان. ثانيا جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء حاله خلافا لمن كرهه.
خلافا لمن كره يعني هناك ايضا كره مع استقبال واستدبار الكعبة هناك من كره استقبال او استدبار بيت المقدس. الخلاف لمن كره يعني هناك قول بالكراهة استقبال ايضا بيت المقدس. لكن الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة واستقبل الشام يعني انها لا بأس. نعم خلي ياخذ شيء باقي شوي. طيب تفضل.
عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداره من ماء وعنسه فيستنجي بالماء. العنسه الحرب الصغيره.
نعم.
غريب الحديث اولا
وعنسه الحرب الصغيره. كان في دكتور جامع شوف الدكاترة يعني يسوى على كل حال. قال له واحد طلاب يا دكتور ايش معنى العملية؟ قال مش عارف. قال لا والله قال الصخرة الصغيرة من على زي يعني عصا صغيرة يحملها يحط عليها متاع ويعلق فيها شيء وإلا أو تضع سترة فسبحان الله عنزة صخرة صغيرة. وبعضهم يقال أنه من قبل عنزة قال صلى إلينا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يركز عنزة فظن أنه يصلى إليه. طيب
وغلام النحوي الغلام هو المميز حتى يبلغ ونحوي يعني هو مقارب للسن. ثانيا إناوة من ماء بكسر الهمزة هي إناء صغير من الجلد يجعل للماء. ثالثا العنزة عصا أقصر من الرمح لها سنام. المعنى الإجمالي يذكر قائل النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يسير هو وغلام معه بطهوره الذي يقطع به الأذى وهو ماء في جلد صغير وكذلك يأتيان بما يستهزئ به عن نظر الناس وهو عصا قصيرة في طرفها حديدة يغرسها في الأرض ويشفع عليها شيئا يقيه من نظر المارين. ما يؤخذ من الحديث أولا جواز الاقتصار على الماء بالاستنجاء وهو أفضل من الاقتصار على التجارة لأن الماء أنقى والأفضل الجمع بين التجارة والماء فيقدم التجارة ثم يتبعها الماء ليحصل الإنقاء الكامل. قال النووي فدل عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأنصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والتجارة فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أم لم يجده فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر.
طيب جواز استنجاء بالماء هذا كاد يصبح يعني صار إجماعا لكن كان في خلاف ولذلك واحد استفرد لهذا الخلاف وقال أخي هذا القول وهذا القول فلماذا التشنج وبه قال علماء غلط الكلام خلاص ظهر الدليل الآن الدليل مثل الشمس إذا ظهر أطفأ بقية الأنوار. كان بعض يعني لأما بعض التابعين يقول لا يستنجي بالحجارة إلا النساء عفوا لا يستنجي بالماء إلا النساء الرجال بالحجارة فقط ولو استمر على هالقول يعني تدخل حمامات المسجد لازم ايش فيه اسطول حجارة بدون ماء ليش لان حمامات النساء حط فيها ماء لكن انتهى هذا القول لان جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس سلم على الباب ايش استنجى بالماء خلاص النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء كون السنة لم تنجع لك الوقت او خفي عن بعض الأئمة فقال بكراهة استنجاء الرجل بالماء او ان هذا من فعل النساء او نحو ذلك هذا انتهى بعد ما ظهر الدليل ودون وأخذ به العلماء. فإذا قال جواز الاستنجاء بالماء يقول أفضل أن تجمع بين الحجارة والماء فتخفف الحجارة أو تخفف النجاسة أولا بالحجارة ثم بعد ذلك تتبعه الماء. أما ما جاء أن الله عز وجل قال في أهل مسجد قباء فيه رجال يحبوا يتطهروا الله يحب التوابين يحب المتطهرين فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال نتبع الحجارة الماء هذا الآية صح لكن هذا هو الأفضل إذا كان هناك من يستطيع أن يزيل أول شيء النجاسة بمناديل أو حجارة أو نحوية ثم يقصد الماء فهذا أفضل وأنقى وحتى لا يباشر النجاسة بيده. نعم.
ثانيا استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يفوجه إلى القيام فيتأول
هذا أيضا أمر مهم حمل النبي صلى الله عليه وسلم إداوة من ماء وهكذا من أراد أن يسافر أو يذهب مكان يحمل معه حاجاته التي قد يحتاج إليها انتبهتم لهذا في بعض الناس يشبع كل شيء إلا الماء للوضوء نتعفر هذا غلط إحنا شلت كل حاجاتك ها؟ وبعضهم إذا أراد أن يشتري حاجة أو ناقص حاجة معينة حق الطبقة وكذا ركب سيارته وراح 10 كيلو 5 كيلو جاب كبريت وجاب طيب روح جيب ماء تتوضأ. فالحقيقة خاصة مع وجود وسائل النقل السريعة هذه اليوم السيارات وكذا ما ينبغي واحد أن يتيمم وقد لا يصح لا تصح صلاته إذا تيمم مع قدرته على الذهاب إيش للحصول على الماء لكن في ناس كان إذا ضرب يعني أكباد الإبل في وسط الصحراء ما في ماء، وليس معه إلا ماء قليل، إذا شرب إذا توضأ عطش أو عطشت دابته فهذا يتيمم. أما بعض الناس على الخط السريع كل منطقة تقدر تدخل وتتوضأ وتصلي، تعفر وكبر وصلي. بعض الناس عنده الصلاة عادة، يعني اسمنا إيش؟ اسمني إني صليت، فتجده يعني يتساهل في هذا الأمر. واليوم أنا تعجب في ناس على الخط السريع، لا أحد قريب رأيت واحد على الخط السريع قاعد يصلي. طيب بإمكانك تصلي في المساجد، تتوضأ تحتاج الوضوء، تدرك صلاة الجماعة، كل منطقة تقدر تدخلها تجد فيها مساجد بحمد الله عز وجل. طيب
ثالثا تحفظه عن ان ينظر اليه احد، لان النظر الى العوره محرم، فكان يرقص الماده في الارض وينصب عليها الثوب السابق. رابعا جواز استخدام الصغار
هذا هو ادب النبي عليه الصلاه والسلام، كان حتى اذا اراد قضاء الحاجه ابعد. يقولون في ذاك ثلاث فوائد، قال حتى لا ترى له عوره ولا تشم له رائحه ولا يسمع له صوت، فيكون بعيد عن ايش؟ عن الاحراجات. من بعض الناس قد يظن هذا من الرجوله ولا باس، ويتعرض بعضهم امام بعض، هذا لا يجوز. وهذا للاسف تسرب للمسلمين، لان الكفار يفعلون ذلك، وكل شيء يفعل الكفار من المسلمين ان يفعله، لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعون احسن من كان قبلكم، فيظن هذا يعني ما لا باس، انا رجل وانت رجل، مثل ما يفعل هذا اللي يمارس رياضه السباحه ونحوها، شبع عراة وبعضهم عراة وظن هذا لا بأس به، هذا من يعني أفعال الكفار. الله عز وجل عن المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون، قال التفسير حافظون لها من أن لا يراها من لا يحق له رؤيتها، وحافظون لها من الفواحش، ليست فقط هي حفظ لها من الفواحش، أيضا حفظها حتى لا يراها من لا يحق له رؤيته. وكذلك الواجب عند النساء، لا يجوز المرأة تتعرض أمام النساء، هذا أيضا لا يجوز. ويكثر السؤال ما هي عورة المرأة للمرأة؟ يقال تلبس ملابسها المعتادة ولا تتعرض، فما كان عرفا بأن هذا تعبدي لا يجوز. ونبه العلماء أيضا على أن المرأة لا ترضع ولدها أمام الناس ولا حتى أمام النساء، وإنما تستر نفسها، لأن هذا تعري، إذا أخرج الصدر هذا تعري عرفا في عرف الناس، اللي كاشف الصدر هذا ايش؟ تعري. ولذلك ايضا نبع على قضية الافراح وما يحصل، يعني اغلب ان الفرح في ناس متسترة عادي، لكن في ايام الفرح يعني هذا كأنه مرفوع الحرج ويتعرى الكل، هذا ايضا باطل. على كل حال الله عز وجل امر عباد المؤمنين ووصفهم بانهم يحفظون عوراتهم، يحفظهم من ماذا؟ من عدم رؤية من لا يحق له الرؤية ان يراها، وكذلك من الفواحش. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله رأيت أن إذا كان الناس بعضهم في بعض، يعني مكان مزدحم قد يكون مثل وضع الحج، فقال عليه الصلاة والسلام إذا استطعت أن لا يرى أحد فلا يراها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. ثم قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا، يبقى عاريا وهو خالي ما عنده حد مسكر على نفسه، فقال فالله حقا يستحيى منه، فالله حقا يستحيى منه. ثم الإنسان حتى لو كان خاليا لا يتعرى لعدة أحكام أو حكم، منها أنه قد يضطر الخروج مسرعا، قد يشتعل حريق ولا حاجة قد يأخذ مسرع ولا هو يعيش في الملابس، هذه واحدة. ثانيا قد يغمى عليه أو يمرض فيأتوا اللي يسعفون ولا به ايش عال وقد يموت، تبهتم. ثالثا ان الجن ينظر اليه، الجن ينظر اليه فيستر عورته، خاصة ان بعض النساء اصيبت بصرع من الجن لانها تتعرى فطمع بها جني فصرعها. فالمقصود ان العورة هذه امانة قد امنك الله اياها، تحفظها تبهتم، لقول جل وعلا المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. نعم، فإنهم غير ملومين.
رابعا جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا.
نعم.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسك بأقلاته بيمينه ولا يتنفس في كنافه. المعنى الإجمالي يجتمع هذا الحديث
حينما يدخل النفس
حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه، والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاة، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد.
وهذا عجيب يا إخوان، ثبت نقل الأمراض ونحو استعمال الأدوات الآخرين. يعني واحد من أيام درس أول يدخل الصف الثاني ما يحب يجيب السيارة معه من البيت، فيدخل حتى طلاب شيء يأخذ طلاب شيء ويأخذ إدلاقة، فتنتقل أمراض، وكل واحد يلبس الحذاء الآخر، وكل واحد يلبس ثوب الآخر، وكل واحد يستعمل أدوية الآخر، أحيانا إنفلونزا هذه مش عارف إيش، فبدأت أشياء كثيرة. شوف كم سبق أن يرسل ما لكم. لا يتنفس في الإناء، تنفس في الإناء. أولا في ناس يكره يشرب بعد واحد تنفس فيه، ثانيا قد تنتقل الأمراض، فهذا أمر مهم جدا. اليوم لما كثرت النعمة واحد ينبغي أيضا كل واحد يضع له إيش يعني إناء خاص، ممكن واحد يستعمل آنية الآخرين وملابس الآخرين، النعمة كثيرة. ها وجاي يسوي نفسه بدوي جاي يلبس خلف كبره حاطه الويلتو على فطوره في رمضان، هذا فضيحة الويلتو هذا. ها لأن يشرب في الواحد تلقى الدسم يرقص، ها صح طافي ويدخل شوارب ويشرب ويعطي الثاني اللي وراه، فضيحة الويلتو تلقى الدسم ايش يسبح، شلون يشرب الثاني ما تدري. الحين في قلاصات في كذا خلاص راحت البداوة، حاط البنت في سحلة على بويس مسك بالعادات القديمة، فضيحة البنت صح يسبح الدسم فيه. فما ينبغي هذا، لأن في ناس يعني ما تقبل هذا الشيء خلاص، يعني كل شيء تغير، الواحد يمشي مع وضع الموجود ما يستطيع. أنا واحد الناس ما استطيع أشرب بالطريقة هذه، والله ما استطيع، لو مو تعطش يمكن ما أشرب. فما يصير تعطي واحد بطريقة ويتنفسون فيه، وبعضهم يحط إصبع، يحط إصبع، بعضهم يحط الثلج ويحط إصبع ويلف الثلج، ها؟ يعني هذا غلط. المهم أن الآن أمراض كثرت، حتى أول ما كان في ترى كثرة التلوثات الموجودة اليوم، اليوم كل شيء متلوث، وإذا استعملت أدوات الآخرين هذه مصائب كثيرة. في ناس ما يدخل المستشفى، يدخل المستشفى يصاب، جاي عشان يتعالج فيصاب بمرض آخر بسبب أدوات الآخرين، فيروس الكبد ما فيروس الكبد هذا، حتى الآن الزواج افحص قبل ليش يقول لك هذا ينتقل. هذه كل أشياء حسية واقعية، ما هي خيال، موجود حسي واقعي، تنتقل أمراض، فنتحرز عسى الله يعافينا ويعافيكم. طيب كمل.
اختلاف العلماء اختلاف العلماء هل ينتهي للتأديب أو للتراحة، فذهب الظاهرية إلى التأديب أصلا بظاهر الحديث، وذهب الجمهور إلى التراحة على أنها نواه تأديبية. ما يؤخذ من الحديث أولا أن
نجمع الظاهر التحريم، الظاهر التحريم، لكن هنا مثلا لا يمسك أحدكم ذكره بيمين وهو يبول، هل هذا النهي فقط حال البول؟ من قال حال البول فله ظاهر الحديث، قال وهو يبول، يعني لو مسك ذكره في غير حال البول لا يضر، إنما هنا قيده بحال البول. وبعضهم يقول لا يمسك ذكره مطلقا بيمينه، لما؟ على النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبول، كيف تقول؟ قال إذا كان وهو يبول يحتاج إلى أن يمسكه بيمينه، أن يمسكه مطلقا فلا يمسك بيمينه، فكيف إذا كان في غير حال البول؟ تبهتم؟ قال آخرون لا، في حال البول لأن النجاسة، لأن البول نجس ففي حال البول فقط. وهذا أقرب أنه لا يمس ذكره بيمين أو لا يمس ذكره بيمين وهو يبول، فقط في حال البول، لا يتمسع من الخلاء بيمينه، لأن اليمين هذه يعني للأشياء الكريمة، أنت تأكل فيها وتصافح فيها. ولذلك يعني كثير من الناس خاصة في البلاد ما نفتح واحد يأكل باليدين، يعني لو واحد يأكل باليدين على الصحن يقطع اللحم ولا باليدين، بعض ما يأكل صح، في بعض البلاد عادي يحط يدتين وقاعد يقطع اللحم يقطع الدجاج، احنا ما نرضى هذا الشيء، ما نستطيع. اذا جبنا واحد مثلا من غير بلاد وحط يدتين قام يقطع اللحم هذا ما قمنا، والله عليكم قمنا. هم في بعض الناس يحط الايد اليمين والشمال، على كل حال هذا بعض الناس ما يرضى، يقول لك تحط يدك الشمال انت تروح تستنجي فيها تجي على الصحن قاعد تقطع بيد الشمال، ما ارضى، حط بس يدك اليمين حالك حالها، هذا موجود ايضا، ولعل هذا هو الاقرب، هذا الأسنع صراحة، تحط بس يدك اليمين قطع قطع المقسوم تأكله، انتبهتم؟ ليش؟ لأن الإيد اليمين هي الأشياء الكريمة. فلو واحد يتمسح باليمين ويجي يحط يده بعد الصحن في اليمين، ناس محسن في ظنك ايش تستعمل ايش الاستنجاء والتمسح فقط يدك الشمال. التنفس ايضا اقل شيء مكروه ان لم يكن حرام ايضا، لما في ذلك من افساد الماء او الشراب او الاخرين. نعم.
ما يفرض من الحديث اولا ان ندعو مس ذكر باليمنى حال البول، ثانيا ان ندعو الاستنجاء باليمنى، ثالثا ان ندعو التنفس بالاناء، رابعا اجتناب الاشياء القذره فاذا اضطر الى مباشرتها فليكن باليسار، خامسا بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار، سادسا الاجتناب بنظافه العامه لا سيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلوينها ضرر للصحه، سابعا سمو الشرع حيث امر بكل اهل وكثر بكل ضرر.
نعم. اللي عنده سؤال تفضل. قول سؤال. نعم. يعني إذا قيل بأن شرب الماء طعم مكروه، كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفعل، فأيضا هو في حق من غسل ليس مكروه. بعضهم قال نعم مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفعل، لكن في حق من غسل ليس مكروه. نعم. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحاجة، إن لم يكن حاجة فيحرم، لأن نهى النساء عن شرب القائمة، زجر عن شرب القائمة. نعم.
قولا وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نوافل تأديبية، في ضابط بينها؟
ليس هناك ضابط، ثم ضابط مسألة صعبة جدا هذه أن تجد، يعني ما هو الضابط في النهي؟ الأصل فيه التحريم، لكن أنا أقول الضابط في هذا الشكل على العلماء، هل العلماء ذهبوا للتحريم؟ أنا أقول معهم التحريم، أما أكثر العلماء قالوا الكراهة لا تتمسك بظاهر النص على انه ايش التحريم، وليس ثم من سبق في القول بالتحريم. اما شيء منضبط في صعوبه، كثير من الاوامر الاصل فيها للوجوب، ومع ذلك في اوامر لا قال يقول بانها واجب، وانما يقول هذا الاداب او مستحب او نحو ذلك. كما ان بعض الاوامر غير منضبط اصلا، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شنو الذكر الكثير اللي امر الله به؟ امر لا تستحمل على ايش؟ على ماذا؟ على الاستحباب، لان ما في ضابط حتى يقال فلان ذكر الله كثيرا او نسب كثير، فحينئذ يحمل على الاستحباب. وكذلك بعض كثير من النواهي تكون في الاداب ولا قائل يقول ايش؟ بالتحريم. فاحنا نقول الاصل هو الامر الوجوب والنهي للتحريم، واستثنى العلماء بعض المسائل قالوا ايش؟ هذا مستحب وهذا مكروه، ليس هناك صارف يعني واضح، لكن حمله ايضا هذا على استحباب هذا الكراهه والله اعلم. نعم.
شوف بارك الله فيك، المراه التي اضعت ابنها امام النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه.
ايوه. لما كشفت صدرها؟
انها
ارضعت، ليس بالضروره ترضع تكشف. مثل ما يقول الشيخ الالباني كانت تضع لها ساعة وتضع الولد داخل. طيب والله تعالى صلى الله عليه وسلم. هذه على كل حال ظاهرة ترى يعني بفضل الله عز وجل يعني قلت كثير. لأن زماننا احنا واحنا صغار تروح المستوصف تشوف العالم عادي يطلع صدرها في المستوصف قاعد تنطر دورها، الحين ما عاد الظاهرة اصلا، الحين بعض البنات ما ترضع بالمرة، صناعي على طول. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.